بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 4082، وهذا هو الترقيم العام، وفي ترقيمنا الخاص عند الحديث ذي الرقم 122، فنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله،
وهو أبو وائل شقيق بن سلمة، وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب أن ابن أبي أوفى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عظم الإسلام أمر اليمين وشدد في التعجل في إلقاء اليمين، فضلا أن تكون اليمين على كذب. واليمين على الكذب هذه إحدى صور اليمين الغموس، والتي تغمس صاحبها في نار جهنم عياذا بالله عز وجل. بل ذهب بعض أهل العلم، وقد ذكر هذا قولا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكره قولا قويا، أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا كفارة لها، يعني أن كفارة اليمين المعتاد المعروفة لا تكون في اليمين الغموس. والصحيح عند أهل العلم، وهو الذي رجحه، أنه متى تاب تاب الله عليه، وأنه يكفر عن يمينه. ومن صور تلك اليمين الغموس ما جاء هنا في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر اليمين أيها الإخوة أمر عظيم. وللأسف يعني يوجد عند بعض الناس التساهل في إلقاء اليمين، فتجد بعضهم حتى ولو المسألة لا فيها كذب ولا فيها صدق، لكن على لسانه دائما: والله تدخل، والله تخرج، والله اركب، والله. لا يا أخي، عظم أمر اليمين، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم، المشهور من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية يعني: لا تكون اليمين مانعة لك من فعل الخير، ولا تكن يعني كما ذكروا يعني في صورها. ومن ذلك أيضا: لا تجعل اليمين يعني على اللسان سهلة تلقى وتقال في أي مكان. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغار، كما جاء في بعض الروايات عنه. فيعني كانوا يربون أبناءهم، السلف رحمهم الله كانوا يربون أبناءهم على أمور، ومن ذلك على اليمين، يعني أنهم يعظمون اليمين لا يتعجلون في إلقائها. كل هذا تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث، حديث أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى، وكما قلت هذا من خلص ومن كبار تلاميذ بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، يعني المراد باليمين هنا المحلوف عليه، يعني من حلف على شيء يحلف عليه يعني يمينا، هو فيها فاجر يعني كاذب، فاجر يعني بمعنى كاذب. قوله عليه الصلاة والسلام ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أي يأخذ قطعة من ماله، إما مال نقدا أو عقارا أو غير ذلك. وهذه صورة، وقد يكون يدفع بها شيئا يعني لفلان ليثبته له، هذه كلها من صور اليمين الغموس كما ذكر ذلك أهل العلم. لقي الله أي يوم القيامة وهو عليه غضبان، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان. وصفة الغضب من الصفات الفعلية التي نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نسلك مسلك من تأولها بأنها إرادة الانتقام أو أنها الدفع أو العذاب أو نحو ذلك كما يصنعه بعضهم، وإنما الصواب هو إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. قال الأشعث بن قيس رضي الله عنه في والله، يعني في نازلتي وفي حالتي، كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ وهذه القاعدة المعروفة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأشعث، قال ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. هنا أخذ جماعة من أهل العلم أن من كان على غير الإسلام وبخاصة يعني من أهل الكتاب، بعضهم جعل في أهل الكتاب أنه يحلف بالله عز وجل وأنه يقبل يمينه. وعلى كل حال للفقهاء رحمهم الله تعالى تفاصيل في هذا وبيان الصور والأحوال فيها، لكن هذا على وجه الإجمال. قال فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله، يشترون يعني يستبدلون بعهد الله إليهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة وأيمانهم يعني حلفهم بالله تعالى كذبا ثمنا قليلا أي من الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه عقوبات، أولا أن الله لا يكلمهم وأنه لا ينظر إليهم يوم القيامة وأنه لا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. والحديث هذا صحيح وقد رواه الشيخان، والحديث الذي أشار إليه الترمذي قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى، هذا رواه البخاري ونصه قال أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، يعني مثل ما يصنع بعض الباعة هداهم الله، يعرض سلعة في السوق ويحلف أنه اشتراها مثلا بـ100 من أجل أن يكسب إلى 150، وما اشتراها مثلا إلا بـ50 أو أقل أو أكثر، فهذا يصنعه بعضهم، وهذا نسأل الله العافية هذا من صور اليمين الغموس، اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في نار جهنم. فهنا قال أنه أعطي فيها ما لم يعطى، أو أنه سيمت منه يعني، أو أنها طلبت منه بقيمة وهو كاذب، ما طلبت منه بقيمة، فهو جمع هنا بين أمرين، بين الكذب وبين الحلف على الكذب، وهذه مصيبة على مصيبة نسأل الله العافية. فهنا كذب أنه أعطي فيها ما لم يعطى، ثم حلف أيضا على هذا الأمر، فجمع بين سيئتين، بل بين ذنبين عظيمين، الكذب وبين الحلف على الكذب، ليوقع فيها رجل من المسلمين يعني حتى يشتريها منه بهذا المبلغ الذي أراده البائع. فنزلت هذه الآية، وهذه الحالة أيها الإخوة يسميها من كتب في أسباب النزول تعدد الأسباب والنازل واحد، وهذا كثير أيها الإخوة، وقد مر علينا أمثلة من هذا أنه تتعدد الأسباب، تتعدد الوقائع. يعني مثلا هنا الآن في حديث عبد الله بن مسعود في قصة الأشعث بن قيس مع اليهودي، هذه حالة. هنا الآن هذه قصة أخرى أو حالة أخرى رواها ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو قصة الرجل. فهذه يسميها العلماء تعدد الأسباب، هنا سببان والنازل واحد، يعني آية واحدة، وهذا لا يمنع أن تتعدد الأسباب والنازل واحد، كما أنه قد يكون السبب واحدا والنازل كثير. وقد ضربت لهذا يعني مرارا بقصة موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما دعاه إلى الإسلام وكان في آخر حياته، فقال يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. حاول مع عليه الصلاة والسلام فأبى، وكان عنده رجلان من الكفار أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات على الكفر، وهذا هو الصحيح، مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهنا آيتان نزلتا في قصة واحدة، فهذا مثال على تعدد النازل والسبب واحد، يعني يكون هذا ويكون هذا. والغالب والغالب يعني كما ذكر من كتبوا في أسباب النزول، الغالب أنه نازل وسبب، لكن قد يكون هذا في بعض الأحوال، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو طلحة وكان له حائط يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه.
الله أكبر، هذا من الإخلاص. يقول أنا هو الآن تبرع كما سنأخذ الحديث الآن، يعني يقول إن هذا حائطي لله خلاص بعد ما سمع الآية، ويقول لو استطعت أن أسره لم أعلنه، لكن هذا حائط يعني نخل وكل يراه، ولا والله لو أنني استطعت أنني أسره، وهذا يدل على فضل صدقة السر، إن تبدو الصدقات فنعمائي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم.
فقال اجعله في قرابتك أو أقربيك، هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
الحمد لله، الحديث مخرج في الصحيحين وهو بهذا الإسناد صحيح. حديث أنس قال أخبرنا حميد وهو الطويل يروي عن أنس رضي الله عنه كثيرا، وهو من أئمة التابعين وسادتهم، عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو هنا قيل للشك وقيل للتنويع، يعني أنه نزلت هذه الآية ونزلت هذه الآية، وهما يعني هاتان الآيتان في الحث على الإنفاق والصدقة والبذل وإلى غير ذلك. فنزلت هذه الآية أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الآية. قال أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حائط، هنا الحائط أولا في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قرضا حسنا قالوا هو القرض الذي جمع بين أمرين، أولا بأنه كان خالصا لله عز وجل، الأمر الثاني أن يكون من مال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو أحد الأحاديث الأربع النووية. ثم ذكر الرجل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به، أول حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخر الحديث. قال وكان له حائط، الحائط هو البستان من النخل أو من غيره، قال أهل اللغة هو يسمى حائطا إذا كان له سور، فإن لم يكن له سور فلا يسمى حائطا، هذا في الغالب، وقد يسمى حائطا ولو لم يكن عليه جدار ونحوه. قال في رواية البخاري قال وكان هو من أحب أمواله إليه رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه حائطي لله، يحتمل أن يكون وقفا لله ويحتمل أن يكون صدقة الآن لله تبارك وتعالى. قال ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، وهذا الذي توقفت عنده قبل قليل، قلت هذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم أنهم فقهوا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأن صدقة السر هذه هي هو الأفضل وهو الأكمل والأحسن، إلا إذا كان في إعلانها فائدة فهذا طيب، مثل أن يحث الناس على الإنفاق أو أن يقنعهم بهذا الأمر فيأتي ويعلنها أمام الناس، وهذا عد شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أيضا الخوض في نيات الناس في مثل هذه الأمور. يعني إن شاء الله نحملهم، يعني نحن على المحمل الطيب في كل حال، يعني أما كون الإنسان يتدخل في قلوب الناس ويتوغل في صدورهم فلان يقصد فلان ما يقصد، لا يا أخي أنت اهتم بإصلاح نفسك وبالاهتمام بعيوبك، وكم عندنا من العيوب الكثيرة، ودع الناس، دع الخلق للخالق سبحانه وتعالى. لكن نحن نأخذ الناس من رأينا كتب أو قال نحمله على المحمل الحسن، ولا يمنع أيضا التوجيه وذكر الآيات والحث على الإخفاء، لكن إذا ظهر أن هناك مصلحة في الإظهار نعم فحيها لا، ونؤكد على هذا حتى يتشجع الناس، كما حصل في موقف الصحابة رضي الله عنهم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الإنفاق، جاء هذا بكذا وهذا بكذا حتى توافرت صدقات الناس بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال اجعله في قرابتك أو الأقربين، في رواية الشيخين قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. من باب الفائدة أيها الإخوة، المفسرون رحمهم الله لما جاءوا عند قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذكروا مواقف للصحابة رضي الله عنهم عند هذه الآية. وأنا الحقيقة يعني أؤيد لو جمعت مثل هذه المواقف، وهي لله الحمد جمعت متفرقة في بحوث وفي رسائل، وهي صور استجابة الصحابة رضي الله عنهم لآية الذكر الحكيم. فمثلا هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذكر المفسرون رحمهم الله قصة أبي طلحة رضي الله عنه، وذكروا أيضا قصة أبي الدحداح وقصته في صحيح مسلم أيضا لما جاء إلى أهله وقال يعني أخرجي وكذا، قالت يا فلان أين نذهب ولمن، قال إني تركته لله عز وجل، فأخرج زوجته وأبناءه منه وتركه لله عز وجل، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مثله وأعظم في الجنة فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا، وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرها المفسرون رحمهم الله في استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر أيها الإخوة كما يقول الحافظ بن رجب مصطلح شرعي، البر مصطلح شرعي، وهذه فائدة ذكرها في كتاب لطائف المعارف لما جاء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال البر عندنا جاء في القرآن وفي السنة، ففي القرآن آية البر آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، وأيضا عندنا هذه الآية لن تنالوا البر، من أراد البر منزلة البر منزلة عظيمة وكبيرة تنفق مما تحب، ما تحتاج ما, ما, ما يكون عزيزا عندك غاليا عندك ترخصه من أجل الله تبارك وتعالى، وتعطيه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هذه أحوال ذكرها الله عز وجل عظيمة في الإنفاق، وما أعظمها يا أخي. وقد يكون ولا شك يمكن مال قليل في موقف معين أعظم من الملايين وأعظم من الأطعمة في أحوال أخرى، فأنت لا تستقل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، الإنسان لا يستقل في حالك فضلا عن غيرك، اترك الناس في حالهم، لكن أنت تكلم عن نفسك، قد يكون في بعض الأحوال والله يمكن 10 ريال وجبة طعام مساعدة منك لشخص معين، كوب من الماء في إنسان محتاج إليه أعظم من أشياء كبيرة. فعلى كل حال الإنسان لا يستقل، وفضل الله عز وجل واسع، فضل الله واسع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذكر، قال يدفع الملايين وأفلاقا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة، قد يقول بعضنا الشق هذا ماذا يصنع؟ لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يشبع ولا، لكن في بعض في أحوال والله إن له أثر وله مقام، حتى إذا لم تستطع من هذا كله فبكلمة طيبة. وكم من الناس يمكن عنده في رصيده وعنده وعنده، لكن والله يحتاج كلمة طيبة، آية تفسرها له، تذكر كلمة عن السلف، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبعه بكلمات طيبة بدعوات صالحة، يا أخي والله لها من الأثر العظيم ما تعجز العبارة عن وصفه. فأنت لا، المهم كن مباركا، كن نافعا، كن طيبا، كن باذلا، احرص غاية ما تستطيع، والله المستعان. على كل حال هذه الآيات ولا شك، يعني هاتان الآيتان الكريمتان وغيرهما حث على الإنفاق وحث على البذل والعطاء، ودين الإسلام دين البذل ودين العطاء، ودين لا يتوقف بذله وعطاؤه، حتى يعني حتى على كافر، في كل كبد رطبة أجر، في كل ذي كبد رطبة أجر، حتى على الحيوان، كل هذا خير وفضل. وعلى كل حال المقام في مقام الصدقة والبذل، يعني مما تحبه الأنفس وتلذ له الأسماع، والحمد لله الأدلة في هذا من الكتاب والسنة، لكن لعلي أتوقف عند هذا. نعم، الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. فقال رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إلا من حديث إبراهيم ابن يزيد الخوزي المكي. وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم ابن يزيد من قبل حفظه.
الحمد لله، الحديث بهذا الإسناد كما قال الترمذي، قد أشار إليه الترمذي وقد نبه عليه المحققون من أهل العلم، الحديث ضعيف بهذا الإسناد، ضعيف من أجل إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك الحديث. فالحديث أيها الإخوة بهذا الإسناد كما ذكرت هو حديث ضعيف، ولكن كما قال شراح الحديث جمله وبخاصة العج والثج هذا ثابت. وأيضا لما سئل عن ما السبيل قال: الزاد والراحلة، أيضا روي بأسانيد كثيرة. فعلى كل حال هذا الحديث تضمن ثلاثة أسئلة سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عليه الصلاة والسلام قال: من الحاج، يعني من الحاج الذي يعني كمل حجه ووفق وقبل حجه؟ قال عليه الصلاة والسلام قال: الشعث التفل. الشعث كما قال أهل الغريب قالوا هو المغبر، المغبر من رأسه إلى قدمه وبخاصة في أعلاه، هذا هو الشعث، قالوا هو المغبر، والمقصود بذلك أنه تارك الزينة، أنه تارك الزينة، يعني أنه في سفر الحج الناس يعني تعرفون كانوا يعني يمشون الأيام، وخاصة بعد مرور الميقات وخلاص ودخولهم في النسك 4 أيام 10 أيام حسب يعني بعد الميقات وقربه. قال هنا التفل، التفل قال هو الذي ذهبت رائحة الطيب منه وبدت منه الروائح الأخرى، يعني هو لا يتعمد أنه يتلطخ بالأوساخ أو كذا، حاشا وكلا، ما في مسلم عاقل يفهم الحديث بهذا الفهم، لكن هو كان متطيبا وأخذ بمستحبات الإحرام قبل أن يدخل في النسك، اغتسل وتطيب، ثم مع طول الطريق ذهب ريح الطيب وبدأت تخرج الروائح الأخرى من جسدي من عرق ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام هو الشعث التفل، يعني أنه احتسب الأجر وابتغى ما عند الله عز وجل وترك الزينة ووفد إلى الله عز وجل، لا يريد إلا حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. ولا يريد إلا أن يرجع من حجه من ذنوب بعد حجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. ثم سئل عليه الصلاة والسلام أي الحج أفضل؟ قال العج والثج، يعني ما هو أفضل أعمال الحج بعد الأركان، ولا الأركان هذه ثابتة، لكن ما هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها الحاج إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام العج والثج. العج قال أهل الغريب يعني هو بمعنى رفع الصوت بالتلبية، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو سيلان دماء الهدي، وبخاصة على من كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فلا هدي عليه، والمتمتع والقارن كما قال أهل العلم وإنما كان عليهما الهدي لأنهما جاء بنسكين في رحلة واحدة. قال وقال أهل العلم هذا يدل على فضل هذين العملين، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وجاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بها صراخا، يعني يرفعون بها أصواتهم، وهذا وللأسف الحقيقة قد يعني لا أقول أهملها، ولكن يشغل عن من يدخل في نسك العمرة والحج، تجد كلام وكلام ولا في هالجوالات مع يعني قصر المسافة يعني، وأنتم تعرفون أن التلبية تنقطع بواحدة من اثنتين، إذا دخل البيت وراء الكعبة انقطعت هنا التلبية، والثاني إذا رمى أو شرع في رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية. فالحقيقة ينبغي الإنسان يستغل وقته، وهذه التلبية كلها توحيد وكلها تعظيم، يرفع بها صوته استجابة لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة بعد استجابة إلى آخره ما ذكره العلم، كلها توحيد وكلها براءة من الشرك، نسأل الله العافية إلى غير ذلك. أيضا الهدي وهو يعني العج والثج، الثج هو سيلان دماء الهدي، وهذه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 من الإبل ونحرها عليه الصلاة والسلام، نحر 37 بيده الشريفة والباقي جعلها لعلي رضي الله عنه، وأكل من لحمها ما تيسر إلى آخره. ولذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عند قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصلاة، يصلي يقوم الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان كثير النحر، وقد ساق معه 100 من الإبل، أيها الإخوة ما هو واحد ولا اثنين، 100 من الإبل، غير ما كان يذبح عليه الصلاة والسلام ويتصدق. ولذلك أخذ بعض أهل العلم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية بعد أن علق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ينبغي لك أن تتحسس بيوت الناس الفقراء باللحم، لأن في ناس أيها الإخوة ما يجدون اللحم، يمكن ما يعرف اللحم، ينتظر الأضاحي من عيد الأضحى إلى عيد الأضحى ما يعرفون، وقد سبق أن لآبائنا وأجدادنا نعم كان يمر عليهم مثل هذا، لكن اللهم لك الحمد توسعت الآن الأرزاق وتوافدت النعم علينا، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولكن مع ذلك يوجد فقراء ويوجد من هم محتاجون، فتعود يا أخي أنك يوم من الأيام زاد أو توفر لك دينار ودرهم في جيبك، اذهب يا أخي اشتر لك ذبيحة، قطعها قطع مناسبة واطرق أبواب الفقراء، أعطها فلانا يعرف بيوتهم، وإن حصل أنت بنفسك تذهب وتطرق الأبواب، تفضل تفضل، هذا يا أخي من الأعمال الصالحة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، وهذه الفائدة أنا لا أنساها، قد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد لما جاء عند قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، باب ما جاء في الذبح لله تعالى، ذكر هذه الآية وذكر هذه الفائدة عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فأنت يا أخي جرب، صحيح نعم من الصدقات أن تبذل الدينار والدرهم وغير ذلك، جرب يوما أنك تذبح ذبيحة وتقطعها وتذهب وتزور بها بيوت الفقراء والمساكين، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال. بعض شراح الحديث حاول أن يستنبط ما السر في الجمع بين هاتين العبادتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا إلا العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو ذبح دماء الهدي، يوم النحر؟ قالوا لأن الحج يفتتح بالتلبية. أنت لا لما تمر عند الميقات وتتهيأ وتدخل في النسك تبدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية، فأنت الآن هذا مفتتحها. قالوا وذبح الهدي هذا يدل على ختامها، هو ليس عد، هو نهاية الحج، هو فيه بعده رمي الجمار والطواف، وقبل ذلك الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار والمبيت في منى، لكنك إذا ذبحت الهدي خلاص يعتبر إنسان انتهى، تحلل، بدأ يتحلل، بدأ يدخل في نهايات الحج. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، جمع بين مفتتح الحج وختام أو بدايات ختام الحج. ولا شك على كل حال إن كان هذا استنباطا صحيحا أو غير صحيح، فيبقى أن هذين العملين من أفضل الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أي الحج أفضل لما سئل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام رجل فقال ما السبيل يا رسول الله؟ الله جل وعلا قال لمن استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث أيضا لمن استطاع إليه سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة. قال المفسرون رحمهم الله، وقد ذكر هذا من كتب في تفسير آيات الأحكام وخاصة من توسع كالإمام القرطبي، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى مقامات السبيل، يعني أهم شيء في السبيل، لا أن السبيل هو في هذين الأمرين، لكن ما في شك أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أهم شيء في السبيل وهو الزاد والراحلة، يعني يكون عندك زاد مال تنفقه، الإنسان مو هذه رحلة حج فيها دينار ودرهم ومال سينفق وركوب وصعود وذبح ويعني وطعام يؤكل إلى غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا والراحلة الدابة التي ستركبها، هذه أيضا مهمة، من الناس قد يحج على قدميه، لكن الأصل والغالب والكثير أن الناس يركبون وعلى كل ضامر. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني كما قال الإمام القرطبي رحمه الله وغيره، إنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما هو الأغلب والكثير، هما الزاد والراحلة، لكن الآن هناك يعني أمور كثيرة فالسبيل، التصريح، تصريح الحج، أن يكون معك الالتزام بالشروط، أن لا تكون قد حججت مثلا يعني إلا بعد 5 سنوات مثلا من الحجة الأولى، يعني إلى غير ذلك، هذه داخلة في السبيل. لكن عليه الصلاة والسلام ذكر ما هو الأهم، ما هو المتبادر، وهما الزاد والراحلة. وهذا الجملة من الحديث روايت في أحاديث أخرى بأسانيد صحيحة والله الله أعلم. والحديث كما قلت مرة أخرى، الحديث ككل حديث ابن عمر بهذا الإسناد ضعيف، من أجل إبراهيم بن يزيد المكي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب متروك، نعم، ولكن جمله كما ذكرتها يعني جاءت في أحاديث أخرى، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار وهو مدني ثقة، عن عامر بن سعد عن أبيه،
سعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاله يعني أخو أمه، هو من بني زهرة، وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال هذا خالي فليرني كل منكم خاله، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني يثني عليه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي، وكان رضي الله عنه راميا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ألا إن القوة الرمي. وقد ذكرت هذا مثالا على تفسير القرآن بالسنة في بعض أوجهها، وهو ذكر توجيه بالمثال، التفسير بالمثال، لكن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الرمي لأنه من أهم صفات المحارب المقاتل أن يكون راميا، سواء الرمي القديم بالسهام وبالرماح أو الآن بالبندقية أو بالمدفعية أو غير ذلك، يعني لا شك أن الرمي مهم جدا. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من يعني أدق الصحابة ومن يعني أعلمهم وأعرفهم بالرمي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، وكان راميا رضي الله عنه. كانوا قال إن كان في أحد الكفار كان يعمل في يعني أعمل في المسلمين بسهامه، فانتظر منه سعد رضي الله عنه غرة، يعني خفض سه أو رفع رأسه وبسرعة رماه رضي الله عنه فأرداه طريحا، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو كما قلت من بني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت وليس خاله يعني أخوهم، لكن هو من القبيلة، فكان عليه الصلاة والسلام من باب الاحترام والتقدير والوفاء كان يقول هذا خالي فليرني كل منكم خاله والله أعلم. نعم. قال لما نزلت،
أحسن الله إليكم، قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم الآية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. هذا حديث حسن غريب صحيح.
الحمد لله، الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره، وهذه تسمى آية المباهلة، وسنقرأ بعد قليل ما ذكره المفسرون رحمهم الله في تلك الحالة وفي وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر القصة بتفاصيلها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، تحدث عنها وعلق عليها وذكر فوائد منها، وأنا يعني سنقرأ إن شاء الله ما ذكره المفسرون أيضا، ذكروا الروايات في هذا الجانب. على كل حال، الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى المباهلة، وهذه هي آية المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سنتحدث الآن بعد قليل عن يعني ماذا قالوا وماذا صنعوا، ثم إنهم ما رضوا بها، خافوا على أنفسهم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، قالوا هنا إنه جعل عليا يعني بمنزلة نفسه عليه الصلاة والسلام، وفاطمة بمنزلة نسائه يعني من أهله، وحسنا وحسينا رضي الله عنهم أجمعين بمنزلة أبنائه، يعني هما يعني أبناء علي وفاطمة، وهما يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جدهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وفضائلهما كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهلي، يعني المقصود هؤلاء من أهلي، وليس المقصود أن هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا غير صحيح ولا يتبادر إلى الذهن. الصحيح نعم أن هؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آله أيضا أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ويعني كما ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية. أما أنه يخص أنها تخص بهذا، هذا كلام غير صحيح، هذا لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتصور أنه يأتي بكل آل بيته ليحضروا هذه المباهلة، وإنما أحضر عليه الصلاة والسلام معهم، جاء بعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وحسنا والحسين، والحسن والحسين، وقال هؤلاء أهلي. نعم صحيح، هؤلاء أهله عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود أن هؤلاء هم أهله فقط، وقد دلت السنة على أن آل بيت عليه الصلاة والسلام يدخل فيهم أمهات المؤمنين وغيرهم من العباس وأبناؤه، يعني إلى غير ما ذكره أهل العلم وعدهم في هذا، لكن المقصود أيها الإخوة يجب أن نفهم هذا أنه ليس خاصا بهؤلاء الذين جاء ذكرهم في الحديث رضي الله عنهم، ولهم مقاماتهم ولهم منازلهم رضي الله عنهم أجمعين. نحب أن نقرأ أيها الإخوة يعني ما ذكره المفسرون رحمه الله، وعلى وجه الاختصار أيضا في واقعة المباهلة التي حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران، وأنا ما أحببت أنني أصوغ هكذا يعني حتى نحتفظ بألفاظها وبسياقها المناسب. نعم. قال المفسرون
أحسن الله إليكم. قال: قال المفسرون: لما أورد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلائل على نصارى نجران ثم إنهم أصروا على جهلهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم. فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر في أمرنا.
ثم يعني أن أباهلكم، يعني ندعو الله عز وجل. المباهلة أيها الإخوة بمعنى الدعاء والتضرع، يعني أن الله يقسم بيننا، يعني إما أن يكون الحق معي، ولا شك أنه الحق معه عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الإنصاف والعدل، وإما أن يكون معكم، وهو لا شك أنه ليس معهم، الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمباهلة بمعنى الدعاء والتضرع، أن الله جل وعلا يفصل في هذا الأمر، ويعني ويبين الحق مع من، وهذا ولا شك أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: بل نرجع. فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك. فلما رجعوا قالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟
نسأل الله العافية. يعني هذا هو أميرهم، أو كان اسمه العاقب ويقال له عبد المسيح، أعوذ بالله، والتعبيد لا يكون لله عز وجل. نعم.
قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولقد
نحن من باب الأدب يعني والالتزام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وله ما قال صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لازم من باب الأدب والاحترام نقول. وأنا يعني سبق أنني ذكرت في هذا المجلس وفي غيره أنني أعتب، وكلنا نعتب عتبا شديدا، على من لا تتحرك شفتاه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني أفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف والله أمرنا بذلك؟ فأيها الإخوة، هذا يعني من الأخطاء ومن الحقيقة التساهل الذي يقع فيه بعض الناس، بل وتستغرب ويعظم الأمر عندما تجد إنسان يعني داعية، أو مثلا رجل يلقي كلمة أو كذا، فجاء محمد قال بس كذا، يعني وين هو رجل في الشارع كذا، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، يعني بعض من الانفعال والحماس، وهذا خطأ أيضا. أنت تتكلم عن شخص عادي، يعني بس شخص يعني من ضمن الناس في الشوارع أو في الأسواق يمشي، لا يا أخي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مقامه وله منزلته. يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما، وسبق أن ذكرنا هذا، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل العلم: بكى إما لأنه تذكر مقامه معه وحياته وتلك الحال الطيبة التي عاشها هو أصحابه وهو الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه قالوا تذكر مقامه وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. فأنا أرى أيها الإخوة، أنا لا أقول أرى، بل والله هذا كلام أهل العلم، هذا من الجفاء مع مقامه عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان جاء فداخل فقال محمد، هذا أيها الإخوة هذا جفاء، هذه غلظة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة، ينبغي أن ننبه أيضا، أنا أسمع هذا فلان وكذا، ونبه، أقول يا أخي هذا أنت أتعرف عن من تتكلم؟ أتعرف عن من تتحدث؟ يا أخي الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، كان إذا جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث تأخذه رعدة شديدة، وجاء في بعض الروايات أنه يبكي يتأثر. فإذا قيل له: ما بالك رحمك الله؟ قال: أتدرون عمن أتحدث؟ أنا سيتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الإخوة، هذا صح عن ابن عمر أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، كلما جاء يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فالله المستعان، يعني نسأل الله أن يعني أن يهدينا وأن يرزقنا اتباع السنة، يعني ما ليس في هذا فقط، في هذا وفي غيره من اتباع السنة والصدق المحبة له عليه الصلاة والسلام. نعم، الله المستعان، تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال: ولقد جاءكم بالكلام الفصل من أمر صاحبكم، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم.
الله أكبر. يقول أنتم تعرفون يا نصارى نجران أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وما جاءكم إلا بالحق، وأنه ما باهل أحد نبيهم إلا مات كبيرهم ولا نبت صغيرهم، يعني حتى الصغار يموتون كلهم ما يكبرون والكبير يموت. فأنتم يعني توقفوا، الأمر ليس بالسهل. نعم.
ولئن فعلتم لكان الاستئصال.
الله
فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.
أبدا، اتركوه بس وارجعوا إلى بلادكم، وأنتم يعني بس واتركوا هذه المباهلة. نعم.
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج وعليه صلى الله عليه وسلم مرط من شعر
مرط من شعر أسود
وكان صلى الله عليه وسلم قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن،
لأن الحسن أكبر، يعني يمشي شوي، الحسن أكبر من الحسين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك يد الحسن والحسين محتضنه، يعني ماسك معه، يعني رفع هذا معه وهذا ماسك بيده، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. نعم.
وفاطمة تمشي خلفه صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه خلفها وهو يقول إذا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو دعت الله أن يزيل جبلا من مكان إلى زاله بها.
الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لو يدعو عليكم على جبل إن الله يزيله زال هذا الجبل، فكيف أنتم ستستأصلون وتذهبون؟ نعم. فتهلكوا،
فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا تبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. ثم قالوا يا أبا القاسم رأينا ألا نباهلك وأن نقرك على دينك، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. فأبوا.
النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الإيمان، قال إذا أنتم لا ترضون بالمباهلة طيب ادخلوا في هذا الإسلام، ادخلوا في هذا الدين، لكن نسأل الله السلامة والعافية مع علمهم بصدقه وأنه الحق عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم أبوا ونكصوا على أعقابهم. ولذلك أنا أذكر لسماعة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تأثرا عظيما لما جاء في عام الوفود، وذلك في الجزء الثالث من زاد المعاد، أن وفود العرب قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، منهم من أسلم وحظي بفضل الصحبة وإلى غير ذلك، ومنهم من نقص على عقبيه وأصر على الكفر والعناد، ومنهم هؤلاء. فسماحة الشيخ رحمه الله بكى وتأثر يقول انظروا إلى أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، هل في أعظم من أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع دعوة الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع قراءة القرآن وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعني هل في شيء أعظم دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا القرآن؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ما في شيء أعظم من القرآن الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الداعي، ومع ذلك ينكصون على أعقابهم. فوالله إن الشيخ، وأنا أنصح الإخوة ترجعون إلى موقع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وتسمعون القراءة في زاد المعاد المجلد الثالث عام الوفود، وكيف تأثر رحمه الله تعالى، يقول الهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نحرص نبذل الأسباب ونسعى في تحصيلها، ولكن ثق تمام الثقة أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى والهداية من الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. شوف هذا ولا سمعوا وهم عارفين كل شيء ومع ذلك أبوا وامتنعوا. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم فإني أناجزكم أي أحاربكم، فقالوا ما لنا بحرب العرب المسلمين طاقة، ولكن نصالحك ألا تغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي خلة.
لا حلة، يعني
ألفي حلة،
يعني نعم هو قصدهم، يعني قالوا، قال عليه الصلاة والسلام إذن سأحاربكم، قالوا والله ما لنا طاقة بمحاربتكم ولا، ولكن ماذا تريد؟ اتركنا على ديننا ونحن سنعطيك كل سنة كذا وكذا. نعم. وبدأوا يعدون ألفا
في صفر وألفا في رجب وثلاثين درعا عادية من حديد، فصالحهم على ذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الله والذي نفسي بيده، إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولالطرى ما عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر. ولما حال الحول على
ولما حال
الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا.
نعم، أو حتى يهلكوا. على كل حال، نعم، أن لو حصلت هذه المباهلة لهلكوا ولا ماتوا ولا فنوا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا على كل حال أيها الإخوة خلاصة ما ذكره المفسرون. يعني هو هذا ليس يعني رواية واحدة، يعني هذا جمع للروايات التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى عند آية المباهلة. وأنا أيضا أحيل على كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، عقد فصل في قدوم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا رحمه الله إنه نزلت فيهم آيات كثيرة في آل عمران، ونحن الآن في تفسير سورة آل عمران، يعني أنه نزلت فيهم آيات كثيرة من سورة آل عمران. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة،
وهو صدي بن عجلان رضي الله عنه سيد بني باهلة كما سيقول الترمذي، صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. نعم.
رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة رضي الله عنه: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة رضي الله عنه،
القائل هنا هو أبو غالب. نعم.
أنت سمعته من رسول الله.
أبو غالب اسمه حزور، أبو غالب اسمه حزور كما سيقول الترمذي. نعم.
أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعة ما حدثتكموه. هذا حديث حسن، وأبو غالب يقال اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان. حدثنا عبد بن حميد،
وهو سيد باهلة، إن لم تكن موجودة في بعض النسخ، وهو سيد باهلة. باهلة قبيلة من قبائل العرب يقال لها باهلة، وهو سيدهم صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. بعض الصحابة يعني يشتهرون بكناهم، ومع ذلك لا بد الواحد يعرف يعني أسماءهم، ولا هو صحيح هو مشهور بكنيته رضي الله عنه، مثل أبو سعيد الخدري، أبو موسى الأشعري، يعني مشهورون بكناهم، ومثل هنا أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه. في هذا الحديث قال إن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه رأى رؤوسا، جمع رأس، يعني ناس قطعت رؤوسهم، قتلوا، وهؤلاء من الخوارج. قال: منصوبة على درج دمشق. الدرج، وليس المقصود الدرج يعني الذي يصعد عليه، المقصود هنا الطريق الذي يوصل إلى دمشق، يعني في أولها. وهذا كان أمرا معروفا أيها الإخوة، يعني في حواضر الإسلام لها يعني طرق في مداخلها، يعني وكانت لها يعني أبواب معروفة، يعني مثل المدينة هذه كان لها أبواب، مكة لها أبواب، بغداد، دمشق، يعني هذه الحواضر، حواضر الإسلام لها يعني أبواب، بل حتى في بعض القرى نحن أيضا فيما نعرفه، يعني هناك ما يسمى بالبوابات، ويكون عليها حرس متى يدخلون ومتى تفتح ومتى تغلق، خوفا يعني من الأعداء ومن قطاع الطريق ومن اللصوص إلى آخره. فهنا يقولنا وجد على مداخلها، يعني في أول مداخلها رؤوسا مقطوعة، وهذا من باب الزجر، وهذا من باب يعني التخويف والترهيب، وهذا يصنعه ولي الأمر إذا رأى أن في هذا زجرا وتخويفا وترهيبا، هذا من باب التعزير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا أو ينفوا من الأرض. هذا على كل حال، وإن كانت في يعني الآية كما قال القرطبي رحمه الله تشملهم وتشمل أيضا المحاربين الذين يعتدون على الناس ويقطعون الطريق ويخيفون السبيل إلى آخره مما هو معلوم عند أهل العلم. فقال أبو أمامة رضي الله عنه كلاب النار، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء في النار هم كلاب النار. ثم ذكر خبرا آخر عنهم قال شر قتلى تحت أديم السماء، هذا نسأل الله العافية، فيه يدل على خبث مذهب الخوارج وعلى نكران فعلهم وسوء عقيدتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه ذو الخويصرة في قسمته قال اعدل، قال ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل، فقال عمر رضي الله عنه ألا تدعوني أضرب عنقه، قال دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل يعني من سلالته قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتهم عند قراءتهم، هذا في رواية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك اختلف أهل العلم هل الخوارج هؤلاء كفار أم لا، وسبق أن تدارسنا هذا يوما ما، وذكرت ترجيح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يرى أنهم كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وجاء في بعض الروايات قال يخرجون فلا يعودون، فهذا دليل في قول آخر أنهم ليسوا بكفار. على كل حال هذا يدل على شناعة فعلهم وسوء طويتهم وبطلان معتقدهم، ومن ذلك أنهم يعني كما جاء في الأحاديث وكما بين أهل السنة والجماعة أن من معتقدهم تكفير الناس بالذنوب، ومن معتقدهم الخروج على الأئمة على ولاة الأمر وشق يد الطاعة ومنابذتهم ومقاتلتهم وتأليب الناس عليهم، فهذا هو من سنن الخوارج وهذه عقيدتهم، ولكل قوم وارث نسأل الله العافية. فما الذي جاء بهم حتى جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الشيخين أبي بكر وعمر، وقتلوه في بيته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن كفروه رضي الله عنه وأرضاه واستحلوا دمه، فهم نعم يكفرون ولاة الأمر والأئمة ويستحلون دماءهم وقتالهم ومنابذتهم. ولذلك لما جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه خرج إليهم قال أتريدون قتلي، فإني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، ووالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه. فدخل بيته وأغلق بابه وأمر الصحابة أن يلزموا بيوتهم، وهم لزموها لا خذلانا وأنهم ما نصروا، لأن بعض الناس يقولوا أين الصحابة، لا، لأن عثمان رضي الله عنه قال إلزموا بيوتكم، وكان يظن المسألة فيها أخذ ورد وتفاهم وإقناع، وأيضا ما أحب رضي الله عنه أن تسفك الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء تجرؤوا ودخل عليه في بيته من أعلى بيته ثلاثة من أشقاهم فقطعوا أصابعه رضي الله عنه أولا، ثم أجهزوا عليه فقتلوه في بيته والمصحف بين يديه. بالله عليكم أيها الإخوة، من يجرأ على هذا الفعل؟ على عثمان ذي النورين أفضل الصحابة رضي الله عنه. ولذلك قال شيخ الإسلام والله لقد وضع السيف في أمة محمد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الخوارج نعم هم كلاب النار، وهم شر قتلى على يعني أو تحت أديم السماء، لا شك أن هؤلاء يعني نزعت من قلبهم لا دين ولا رحمة ولا خوف من الله عز وجل، يعني همهم هو يعني المنابذة وشق سمع الطاعة بعد تكفير ولاة الأمر، يكفرون خلاص، إذا كفروهم تجرأوا وقاتلوهم وفعلوا ما فعلوا. أنتم تعرفون ما حصل لعلي رضي الله عنه، عانى منهم معاناة شديدة، وأيضا في تاريخ الإسلام من هؤلاء الخوارج على فرقهم وعلى مذاهبهم، هم أفرح ما عندهم أن يحدثوا الذبذبة والانشقاق والفرقة والاختلاف بعد أن يفرقوا الناس على ولي أمرهم وأن لا يسمعوا له ويطيعون. كفروا فتجرأوا في قتل الأنفس بغير حق، كما قال أهل العلم: قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. فعلى كل حال هذا عقيدتهم وهذا خبثهم وطويتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهم كذلك، من الذي قتل علي رضي الله عنه إلا أولئك الخوارج الثلاثة الذين اتفقوا في الحجر؟ ابن ملجم يقتله في العراق، وفلان يقتل معاوية في الشام، والثالث يقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين في مصر. وكلهم هذا هو معتقد الخوارج، الخروج على ولاة الأمر، الخروج على المسلمين، منابذتهم، استحلال دمائهم، كلها وهذا عقيدتهم، ولكل قوم وارث، والله المستعان. فعلى كل حال أبو أمامة حزور هذا سأل أبا أمامة، يعني كلام كبير وعظيم جدا: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، أعوذ بالله. فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو لا يكذب إن شاء الله أبو أمامة، وأبو غالب أيضا يعرف أن أبا أمامة الصحابي، والصحابة عدول وثقات ما يكذبون، بس والله يعني الكلام كبير وخطير، فأراد زيادة التثبت، أراد كما يقول الشراح زيادة التثبت، فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، حتى عد سبعا، سبع مرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. فهذا يدل على يعني سوء معتقدهم وعلى هذا الجزاء العظيم. ولذلك نعم أنهم يقتلون ويتولى ولي الأمر يعني قتالهم ومحاربتهم. لأذكر يعني بدرسنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بإذن الله، أقول غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب درسنا ولقاؤنا بكم في هذا المكان. إذا كان هنا في أسئلة أو شيء. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل من أعمال الخوارج ما كان من التفجيرات والأعمال الإرهابية ونحو ذلك؟ نعم، هذا من أعمالهم، هم ما استطاعوا إلى التخريب والإفساد سبيلا فعلوه وصنعوه، فهم عقيدتهم تقوم على التكفير، يكفرون ولاة الأمر ويؤلبون الناس عليهم وينفرونهم منهم، ولا يهدأ لهم بال أن يروا الناس في استقرار وفي أمن وطمأنينة حتى يعملوا هذه الأعمال، كما قلت التكفير والتفجير والأعمال الإرهابية وتأليب الناس على ولاة الأمر وسعيهم في الإحداث الفرقة والاختلاف بين الناس، كل هذا منابذة للكتاب والسنة ولما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن ذلك نعم هذه الأعمال، ويغررون بهؤلاء الشباب ومن معهم ويزعمون أن هذا جهادا في سبيل الله أو أن هذه شهادة، وخابوا وخسروا، والله ما هذا إلا قتل بغير حق وانتحار وأعمال وإفساد، والله لا يحب الفساد، والله المستعان. هذا سائل يقول: بعض الناس أو إذا سمع الأذان يمسح بأصبعيه على عينيه. نعم، هو في هذا حديث لكنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من إذا جاء عند أشهد أن محمد رسول الله وضع من ريقه على عينيه قال: لم ترمدا. لكن هذا حديث موضوع وهذه بدعة لا تصح ولا تجوز، وينبغي لنا أيها الإخوة أن نناصح من يقع في مثل هذه الأخطاء. قال: هل يجوز الصلاة بلباس عليه صورة ذوات الأرواح؟ الصلاة صحيحة لكن فعله خاطئ، الصحيح المفترض أنه لا يصلي، هذا هو الراجح، يعني المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يزيل هذه الصورة، يميطها، يلبس فوقها مثلا فنيلة مثلا أو ثوب أو شيء، المهم أنه يحرص على يعني إزالتها، هذا هو الصحيح. ولكن على كل حال لو صلى يعني يذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة. هذا يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهل حلق اللحية وإسبال الإزار من الجهار أو المجاهرة بالمعصية؟ نعم، هذا نوع من المجاهرة بالمعصية، والإنسان يحرص على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يعفي لحيته وكانت كثة، كان الصحابة يعرفون قراءة من اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وأيضا مسألة إسبال الإزار عليه الصلاة والسلام، قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله هذا الحديث على عمومه، أي إسبال فهو في النار. قال فإن اقترن بذلك كبر وتعالي وغطرسة فإن هذا متوعد بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. هذا الأخ يعني يسأل يعني يقول يعني ما الفرق بين الخوارج وبين البغاة وما ضابطهم، يعني لعل يمكن أن الوقت يعني لا يسعفنا الحقيقة. لكن نعم يعني السلف رحمهم الله أطلقوا على الخوارج، سموهم خوارج، سموهم بغاة، وأيضا سموهم بالفرق التي يعني انبثقت منهم، مثل الأزارقة، مثل الحرورية وغيرهم. ومعتقدهم هو ما ذكرته قبل الأذان، يعني هو تكفير الناس بالذنوب، اعتقاد أن صاحب الكبيرة مخلد في النار وأنه كافر في الدنيا. من معتقدهم استحلال الدماء والأموال والأعراض، من عقيدتهم الخروج على ولاة الأمر ومقاتلتهم ونبذ السمع والطاعة، ترك البيعة وعدم الاعتراف بها، إلى غير ذلك من عقيدتهم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ المسلمين جميعا من شرورهم ومن فتنتهم. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.